أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. الكلام الآن في دليل حجية خبر الواحد من الإجماع. الكلام في هذا البحث في أنه هل يمكن الاستدلال على حجية خبر الواحد بالإجماع أو لا يمكن. طبعا أحاول أختصر البيان المطلب وأترك التفاصيل إلى بيان مع قراءة العبارة، لأن عبارة هذا فصل طويلة نوعا ما. ولكن في البيان أركز على أساس المطلب، هل يمكن الاستدلال على حجية خبر الواحد بالإجماع أو لا يمكن. هناك دعوة إجماع، ولكن دعوة الإجماع الموجودة دعوين متناقضتين. جماعة كبيرة من العلماء على رأسهم شيخ الطائفة الشيخ الطوسي على الله مقامه، هؤلاء حكوا إجماع علماء الإمامية على حجية خبر الواحد إذا كان المخبر ثقة أمينا. والشيخ يشترط أن يكون سديدا في نقله، أن يكون إماميا، أن يكون مرويا عن النبي أو أحد الأئمة عليهم السلام إلى آخره. المهم أن الإجماع الأول هو الإجماع على حجية خبر الواحد، حكاه جملة كبيرة من العلماء وهكذا قالوا، أجمع علماء الإمامية على حجية خبر الواحد. مقابل هذا الإجماع إجماع آخر على عدم حجية خبر الواحد، وعلى رأسهم السيد المرتضى أعلى الله مقامه. وتبعه ابن سلام في السرائر، هو الذي حكى على السيد المرتضى أن خبر الواحد، حكى على السيد المرتضى قوله أن خبر الواحد لا يوجب علما ولا عملا، لا يوجب علما ولا عملا. الغريب ليس في وجود إجماع أحدهما على عكس الآخر، بل الغريب أن أصحاب الإجماعين، أن صاحبي الإجماعين متعاصران، بل أحدهما تلميذ الآخر. يعني الشيخ الطوسي على الله مقامه تلمذ على السيد المرتضى قدس الله نفسه. وكلاهما من أعاظم علماء الطائفة الإمامية، من كبار العلماء، من كبار أهل الخبرة في هذا الفن. ولا يمكن أن يصدر منهم شيء من دون تثبت ومن دون أن يكون له منشأ. مع ذلك هذا حصل. لذلك هذا الوجه في الغرابة أنه إجماعين أحدهما عكس الآخر من شخصين، أحدهما تلميذ الآخر، مع ما لهما من الشأن والخبرة والفضيلة. لذلك احتار الباحثون في كيفية الجمع بين القولين، حاولوا أن يجمعوا بين القولين بأي طريق من الطرق. لأنه يستبعدون أن يكون بينهما غاية التباعد مع أنهما متعاصران. فظهرت عدة صور للجمع بين القولين. هذه صور في العبارة نقرأها. المهم أن الشيخ الأنصاري في كتابه الرسائل ذكر هذه الوجوه بشكل تفصيلي، ولكنه رجح وجها آخر ذهب إليه غير الوجوه المتقدمة. الوجه الذي رجحه الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الآتي، وهو أن مراد السيد من العلم هو مجرد الاطمئنان. مراد السيد من العلم عندما يقول لا يوجب علما، خبر الواحد لا يوجب علما ولا عملا، يقصد من العلم يعني خبر الأحد لا يفيد العلم، لذلك يعرض عنه السيد المرتضى. يقول الشيخ الأنصاري مراد السيد من العلم هو مجرد الاطمئنان لا الجزم القاطع. ويؤيده أن السيد نفسه ذكر في تعريف العلم أن العلم مقتضى سكون النفس، العلم مقتضى سكون النفس. والأخباريون ذكروا في بحوثهم أن مقصودهم من سكون النفس هو الاطمئنان وليس الجزم القاطع. إذا كان القضية بهذا الشكل اطمئنان، يمكن أنه هذا المعنى يقترب مع مراد الشيخ الطوسي. الآن عبارة أخرى عنه، وهو أن السيد المرتضى يقول أن أكثر الأخبار محفوفة بالقرائن. أما الشيخ فيقول فينكر احتفاف أكثر الأحبار بالقرائن، فهنا يأتي الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه ويقول في الجمع بينهما أن مراد السيد من القرائن التي أكثر الأخبار محفوفة بها ما يوجب سكون النفس إلى الراوي والرواية، فالمقصود أن السيد عندما يقول أكثر الأخبار محفوفة بالقرائن يقصد من القرائن ما يوجب سكون النفس بالراوي وبالرواية. وإذا سكن نفسه وعن الأطمئنان قضية ليست بعيدة عن مراد الشيخ، فيكون مراد الشيخ من القرائن هو القرائن الأربعة التي ذكرها الشيخ نفسه، وهي موافقة الكتاب والسنة والإجماع والدليل العقلي. الشيخ عندما ينكر يقول أكبر ينكر احتفاف أكثر الأخبار بالقرائن، يقول أكثر الأخبار غير محفوفة بالقرائن، يقصد من القرائن موافقة الكتاب والسنة والإجماع والدليل العقلي، هذه الأمور الأربعة. فإذن ما ينكره الشيخ غير ما يقره السيد. الشيخ ينكر احتفاف أكثر الأخبار بالقرائن، يقصد القرائن التي تفيد القطع والجزم، موافقة الكتاب والسنة والإجماع والعقل. السيد عندما يؤكد احتفاف الأخبار أكثر أخبار بالقرائن يقصد القرائن التي توجب سكون النفس، واللي فسرناه سابقا بالاطمئنان. وهنا يمكن أن يجمع بينهما بهذا الجمع. هذا خلاصة بيان جمع الشيخ الأنصاري في رسائله. العمدة في جمع الشيخ الأنصاري أن فسر العلم عند السيد بأنه الاطمئنان، المراد بالعلم هو الاطمئنان، وهذا هو المقصود بسكون النفس في تعريف العلم. المصنف الآن نفس الرأي المصنف. المصنف يقول لا أحسب أن السيد المرتضى يرتضي بهذا الجمع. لماذا؟ لأنه الشيخ فسر أن مراد السيد من العلم هو الاطمئنان، مجرد الاطمئنان. يقول مع أن تصريح السيد في أكثر من موضع أن مراده من العلم ما لا يقبل الخلاف، أن المراد من العلم هو القطع الجازم، فالنتيجة أن جمع الشيخ الأنصاري غير مرضي عند المصنف. ويرد هذا الجمع بتصريح أو استظهار من عبارات السيد في بعض مواضع الكلام من كلامه بأن مقصود من العلم هو القطع الجازم. الآن المصنف بعد أن ضعف جمع الشيخ الأنصاري يطرح المصنف رأيه في المسألة ويقول دعوى رأي المصنف خاتمة البيان. رأي المصنف يقول دعوى الشيخ الطوسي الإجماع إجماع الإمامية على حجية خبر الواحد هذه الدعوة مؤيدة ومقبولة. العلة في ذلك ما هو؟ العلة في ذلك أنه عموم علماء الإمامية عملوا بخبر الواحد من لدن الصدر الأول تحدي الآن حتى السيد المرتضى نفسه، وإن كان هو ينكر ولكن في استنباطات الفقهية يعمل بخبر الواحد. فمعنى ذلك أنه ظاهر السيد المرتضى ليس كما هو مراده ليس هو الظاهر وإنما شيء آخر، لأن إذا كان يحكى عنه قيام الإجماع على عدم حجية خبر الواحد لأنها لا توجب علما ولا عملا فكيف يعمل بها؟ كأنه ثابت عند أصحابنا أن السيد المرتضى عمل بخبر يعمل بخبر الواحد، فإذا ثبت هذا معنى ذلك لابد من حمل كلام السيد على خلاف ظاهره. المصنف يقول سواء استطعنا الجمع عن جمع أو لم نستطع، يعني افترضوا عجزنا عن الجمع أو عجزنا عن الوصول إلى مراد السيد، فعلى الأقل نقول أن علماء الإمامية يعملون بخبر الواحد من لدن الصدر الأول إلى الآن، وهذا هو الذي يؤيد حكاية الإجماع عن الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي عندما يقول أجمع علماء الإمامية على حجية خبر الواحد الدليل عليه الذي يؤيده أنهم يعملون بخبر الواحد. الآن قلب مصنفات السيد المرتضى لحد الآن لاحظ أنهم يعملون بخبر الواحد، وهذا يؤيد إجماع الشيخ الطوسي على حجية خبر الواحد. هذا المقام بهالمقدار يكفينا، فثبت عندنا حجية خبر الواحد من إجماع علماء الإمامية الذي حكي عن الشيخ الطوسي، وما ينكره السيد المرتضى لا بد من عدم أخذه على ظاهره لأن السيد المرتضى نفسه يعمل بخبر الآحاد، وعمل خبر الآحاد معروف عند الإمامية من الصدر الأول إلى الآن. لذلك يقوم الإجماع، يعني الإجماع قائم فعلا على حجية خبر الواحد. نقرأ باب كده جيم دليل حجية خبر الواحد من الإجماع. المبحث جيم دليل حجية خبر الواحد من الإجماع. حكى جماعة كبيرة تصريحا وتلويحا الإجماع من قبل علماء الإمامية يعني أجمع الإمامية هكذا يعبرون أجمع علماء الإمامية على حجية خبر الواحد إذا كان ثقة مأمونا في نقله. فشنو بشرط ثقة مأمون؟ مجرد الثقة ثقة والأمان، ثقة مأمونا في نقله، وإن لم يفد خبره العلم، العلم معنى القطع، وإن لم يفد القطع يكفي أن يكون ثقة مأمونا. وعلى رأس الحاكين للإجماع شيخ الطائفة الطوسي أعلى الله مقامه في كتابه العدة الجزء الأول صفحة 47، لكنه الشيخ الطوسي اشترط فيما اختاره من الرأي وحكى عليه الإجماع أن يكون خبر الواحد واردا من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة، يعني أن يكون إماميا، وكان ذلك مرويا عن النبي أو عن الواحد من الأئمة عليهم السلام، يعني مو بعيد عن أصل الأئمة، يكون راوي عن النبي والأئمة. وكان ممن لا يطعن في روايته ويكون سديدا في نقله، لا يطعن في روايته ويكون سديدا في نقله، السداد بمعنى الصواب والاستقامة أو طلب الحق وما شابه ذلك. هنا السديد بمعنى ويكون سديدا في نقله، السداد بمعنى الصواب، يعني تقل عنده الاشتباهات، قليل الاشتباهات، وإلا إذا كثر عليه الاشتباه فليس سديدا في نقله، فقد يكون يخلط أو يشتبه وما شابه ذلك، لا ينقل بالدقة. وتبعه على ذلك في التصريح بالإجماع السيد رضي الدين ابن طاووس والعلامة الحلي في النهاية والمحدث المجدي في بعض رسائله، كما حكى ذلك عنه الشيخ الأعظم في الرسائل. وفي مقابل ذلك حكى جماعة أخرى إجماع الإمامية على عدم الحجية، عدم حجية خبر الواحد، وعلى رأسهم السيد الشريف المرتضى أعلى الله درجته، وجعله بمنزلة القياس، جعل خبر الواحد بمنزلة القياس في كون ترك العمل به معروفا من مذهب الشيعة، ترك العمل به معروفا من مذهب الشيعة كالقياس. هكذا يقول أن الشيعة معروف عنهم ترك العمل بالقياس وخبر الواحد، وتبعه على ذلك الشيخ ابن إدريس في السرائر. يمكن أنا ببيان اشتبهت، ما قلت ابن إدريس، قلت سلاس، اشتبهت، سبق لسان. ابن إدريس في السرائر، ونقل كلاما للسيد المرتضى في المقدمة، وانتقد في أكثر من موضع الشيخ ابن إدريس في كتابه، انتقد في كتابه الشيخ الطوسي في عمله بخبر الواحد، وكرر تبعا للسيد المرتضى قوله إن خبر الواحد لا يوجب علما ولا عملا. وكذلك نقل عن الطبرسي صاحب مجمع البيان تصريحه في نقل الإجماع على عدم العمل بخبر الواحد، وهكذا أكثر من واحد، يعني دول نقلوا الإجماع. والغريب في الباب وقوع مثل هذا التدافع أو التناقض بين نقل الشيخ والسيد عن إجماع الإمامية، مع أنهما متعاصران، بل الأول تلمذ على الثاني، مو بس متعاصران، الشيخ تلميذ السيد، وهما الخبيران
الشيخ والسيد الخبيران العالمان بمذهب الإمامية، وليس من شأنهما أن يحكيا مثل هذا الأمر بدون تثبت وخبرة كاملة. فلذلك وقع الباحثون في حيرة عظيمة من أجل التوفيق بين نقليهما. وقد حكى الشيخ الأعظم في الرسائل، بحث مفصل طويل عريض حكى هذه الوجوه وبينها. وقد حكى الشيخ الأعظم في الرسائل وجوها للجمع، مثل أن يكون مراد السيد المرتضى من خبر الواحد الذي حكى الإجماع على عدم العمل به هو خبر الواحد الذي يرويه مخالفونا، والشيخ يتفق معه على ذلك، لأنه تقدم شرط الشيخ شنو؟ أن يكون إماميا. ربما هذا مقصوده يعني غير الإمامي فيتفقون. هذا أحد الوجوه الجمع. وقيل وجه الثاني، طبعا الوجه الأول استحسن الشيخ الأنصاري، وكذا الوجه الثاني استحسن الشيخ الأنصاري. الوجه الثاني شنو؟ وقيل يجوز أن يكون مراده من خبر الواحد ما يقابل المأخوذ من الثقات المحفوظ في الأصول المعمول بها عند جميع خواص الطائفة، وحينئذ يتقارب مع الشيخ في الحكاية عن الإجماع. إذا مراد السيد من خبر الواحد ما يقابل المأخوذ من الثقات، فخبر الواحد يعني هو الخبر غير المأخوذ من الثقات أو المأخوذ من غير الثقات. فإذا ما أخذ من غير الثقات نفس كلام الشيخ، ما في مشكلة. هذا الوجه الثاني. وقيل الوجه الثالث، يجوز أن يكون مراد الشيخ من خبر الواحد المحفوظ بالقرائن المفيدة للعلم بصدقه، فيتفق حينئذ نقله مع نقل السيد، أو يكون هذا الوجه خبر الواحد المحفوظ بالقرائن المفيدة للعلم، مفيدة للعلم بصدقه. السيد أيضا يقول خبر الأحد لا يوجب علما، لذلك من أخذ به؟ إذا أوجب علما نأخذ به، فإذا أفاد العلم يأخذ به. وهذه الوجوه من التوجيهات قد استحسن الشيخ الأنصاري منها الأول ثم الثاني، ولكنه الشيخ الأنصاري يرى أن الأرجح من الجميع ما ذكره هو من الوجه، وأكد عليه أكثر من مرة، فقال ويمكن الجمع بينهما بوجه أحسن، وهو أن مراد السيد من العلم الذي ادعاه في صدق الأخبار هو مجرد الإطمئنان. إذا مجرد الإطمئنان مو بعيد عن مراد الشيخ، فإن المحكي شلون فسرته أن مراد السيد هو العلم؟ من جبت هذا التفسير؟ يقول فإن المحكي عنه عن السيد في تعريف العلم أنه مقتضى سكون النفس. السيد لما ذكر تعريف العلم قال العلم هو مقتضى سكون النفس. سكون النفس من قال سكون النفس مقصود بالإطمئنان؟ يقول ها الأخبارية لما كان سكون النفس يقول مقصود بالإطمئنان وليس العلم الفرع الجازم. معنى ذلك أن بعض العلماء يستعملون هذا التعبير مصدر سكون النفس ويردون به الإطمئنان وليس القطع الجازم. وهو الذي ادعى بعض الأخباريين أن مرادنا من العلم بصدور الأخبار هذا المعنى مصدر سكون النفس، لليقين الذي لا يقبل الاحتمال رأسا. ومقصود اليقين فمراد الشيخ الآن يجي، فمراد الشيخ من تجرد هذه الأخبار عن القرائن تجردها عن القرائن الأربع. لاحظوا الشيخ كأنه ماذا قال؟ الشيخ يقول أكثر الأخبار مجرد عن القرائن، أكثر الأخبار مجرد عن القرائن، مع أن خبر أحد ونأخذ بها. نقول مراد الشيخ من تجرد هذه الأخبار عن القرائن تجردها عن القرائن الأربع التي ذكرها أولا، و وهي موافقة الكتاب والسنة والإجماع والدليل العقلي. ومراد السيد من القرائن التي ادعى في عبارة المتقدمة احتفاف أكثر الأخبار بها هي الأمور الموجبة للوثوق بالراوي أو بالرواية، لأن السيد ماذا قال؟ أن أكثر الأخبار محفوظ بالقرائن، أكثر الأخبار محفوظ بالقرائن، فلا نحتاج إلى أخبار الآحاد. احتفاف أكثر الأخبار بها هي الأمور. الآن شو المقصودة بالقرائن؟ يقول المقصودة هي الأمور الموجبة للوثوق بالراوي أو بالرواية، بمعنى سكون النفس بها وركونها إليهما. وسكون النفس قلنا بمعنى الاطمئنان، فإذا ما يوجب الاطمئنان بالراوي والرواية، إذا ما يوجب الاطمئنان بالراوي والرواية ما اختلفنا مع الشيخ. ثم قال أي الشيخ الأنصاري: ولعل هذا الوجه أحسن وجوه الجمع بين كلامي الشيخ والسيد، خصوصا مع ملاحظة تصريح السيد في كلامه بأن أكثر الأخبار متواترة أو محفوفة. احنا قلنا أخبار متواترة وأخبار آحاد، ناس يقول أكثر الأخبار إما متواترة أو محفوفة، يعني محفوفة بما يوجب الوثوق بالراية والراوي، يعني محفوفة بما يوجب الوثوق بالرواية والراوي كما ذكر قبل قليل. وتصريح الشيخ في كلامه المتقدم بإنكار ذلك، لأنه الشيخ عندما قال أنكر احتفاف أكثر الأخبار بالقرائن، ولكن شنو قصده؟ القرائن الأربع. فالشيخ مراد من القرائن القرائن الأربع، السيد مراد من القرائن ما يوجب الوثوق بالرواية والراوي، فما في اختلاف يمكن الجمع بينهما. هذا ما أفاده الشيخ الأنصاري في توجيه كلام هذه العلانية. ولكن الآن مصنف يعطي رأيه بهذا التوجيه: ولكني لا أحسب أن السيد المرتضى يرتضي بهذا الجمع. لماذا؟ لأنه صرح في عبارتي المنقولة في مقدمة السرائر بأن مراده من العلم القطع الجازم. ماذا قال؟ قال العلم، طبعا كل ذي يفسرون كلام الشيخ، مراد العلم الجازم. ليش؟ لأنه قال كذا وكذا. قال: واعلم أنه لا بد في الأحكام الشرعية من طريق يوصل إلى العلم بها. العلم بها شنو يعني؟ بمعنى القطع. لأنه متى لم نعلم الحكم ونقطع بالعلم على أنه مصلحة جوزنا كونه مفسدين. والإطمئنان أو ما دون العلم والقطع الجازم، هذا فيه احتمال الوجه الآخر. إذا ما وجد الاحتمال الآخر يعني أقول هذا مصلحة، وأكو احتمال أن يكون له مفسدة. ما الآخر طالما موجود
تفسير كلام السيد.
نعم. تفسير كلام السيد. ونقطع بالعلم على أنه مصلحة جوزنا. نعم. قال: اعلم انه لا بد في الاحكام الشرعيه من طريق يوصل الى العلم بها، لانه متى لم نعلم الحكم ونقطع بالعلم، هنا صار نقطع بالعلم على انه مصلحه جوزنا كونه مفسده. اذا لم نقطع يعني اكو احتمال اخر، ولو احتمال ضعيف اكو احتمال اخر ان يكون مفسده، فاذا يجوز ان يكون مفسده، فلا لانه فاذا ما يفيدنا غير القطع. هذا مراد السيد. وأصرح منه قوله بعد ذلك: ولذلك أبطلنا في الشريعة العمل بأخبار الآحاد. لماذا؟ لأنها لا توجب علما ولا عملا، وأوجبنا أن يكون العمل تابعا للعلم. لماذا؟ لأن خبر الواحد إذا كان عدلا أوجبنا أن يكون العمل تابعا للعلم. هذا في بحث سابق هذا أيضا بينا. يقول: لأن خبر الواحد إذا كان عدلا فغاية ما يقتضيه الظن بصدقه. الظن بصدقه أتكم بصدقه بصدقه، لأنه في البحث السابق ذكر بصدقه. على كل حال غاية ما يقتضيه الظن بصدقه لصدقه، ومن ظننت صدقه يجوز أن يكون كاذبا وإن ظننت به الصدق، هذه وإن وصلية، فإن الظن لا يمنع من التجويز، فعاد الأمر يعني ما ظل أكو ظن أكو التجويز أن يكون الأمر بخلاف ذلك، أي يمكن يجوز أن يكون هناك مفسدة، فإن الظن لا يمنع من التجويز، فعاد الأمر في العمل بأخبار الآحاد إلى أنه إقدام على ما لا نأمن من كونه فسادا أو غير صلاح. هذا بعد أن قدم المصنف رأيه قال أنه هذا يعني على كلام السيد هذا الذي ذكره أخيرا ما يمكن أنه نقتضي الجمع الذي ذكره الشيخ صاحب الرسائل الشيخ الأنصاري، قال هذا ويحتمل احتمالا بعيدا، احتمال ولكن بعيد، أن السيد لم يرد من التجويز الذي قال عنه أنه لا يمنع منه الظن، لم يرد كل تجويز حتى الضعيف الذي لا يعتني به العقلاء ويجتمع مع اطمئنان النفس، بل أراد منه التجويز الذي لا يجتمع مع اطمئنان النفس، أراد من التجويز ما دون الاطمئنان، يعني الظن الذي احتمال الخلاف فيه احتمال معتد به عند العقلاء، مو احتمال الخلاف الذي لا يعتد به العقلاء الذي يقابل الاطمئنان. لعب شلون؟ لأنه هذا عندما يقول السيد، عندما يقول لأنه متى لم نعلم الحكم ونقطع بالعلم على أنه مصلحة جوزنا كونه مفسدا، جوزنا كونه مفسدا، فيجوز أن يكون مفسدا. هنا المصنف يقول يحتمل احتمال بعيد أن السيد لم يرد من التجويز كل تجويز حتى الضعيف الذي لا يعتني بالعقلاء، التجويز الذي يكون مقابل الاطمئنان، لأنه احنا عندنا اطمئنان مقابل احتمال الخلاف، احتمال غير معتني به العقلاء، واحد بالألف واحد بالمية، وعندنا احتمال الخلاف لا معتد عند العقلاء ومقابله الظن وليس الاطمئنان، مثل 20% 30% احتمال الخلاف مقابله الظن وهو 80% 90%، هذا لا يعتبر اطمئنان، اطمئنان مثلا يسمى فوق الذي يكون الاطمئنان الذي يكون احتمال الخلاف فيه احتمال ضعيف غير معتد عند العقلاء، يعني عادة العقلاء يعتبرون وجودك العدم، فيقول يحتمل احتمال بعيد أن السيد أراد من التجويز، بل أراد منه التجويز الذي لا يجتمع مع اطمئنان النفس، ويرفع الأمان بصدق الخبر، أراد من التجويز الاحتمال الشرعي، أراد من التجويز الاحتمال المعتد به عند العقلاء الذي يقابل الظن كنسبة 30% إلى 70% مثلا، 70% ما يسموه اطمئنان يسموه ظن، مقابله 30% 30% احتمال معتد به عند العقلاء، أما إذا 1% نعم احتمال غير معتد به عند العقلاء، لذلك وجودك عدم، فيحتمل أن أراد التجويز، أراد التجويز يعني ما يقابل الظن اللي هو 30% الذي يعتد به عند العقلاء، فمعنى ذلك أنه شنو يمكن أن يكون مراده أنه اطمئنان، بل أراد منه التجويز الذي لا يستمع مع اطمئنان النفس ويرفع الأمان بصدق الخبر، وإنما قلنا أن هذا الاحتمال بعيد، لماذا قلنا بعيد؟ إذا هذا الاحتمال صار صحيح، التجويز بمعنى التجويز الذي لا يجتمع مع اطمئنان النفس، التجويز الاحتمال الخلاف المقابل للظن، معنى ذلك ان العلم بمعنى الاطمئنان عند السيد، معنى ذلك ان العلم عند السيد بمعنى الاطمئنان، ولكن يقول انا ليش قلت بعيد؟ لانه في مواضع اخرى لا قال بانه قطع مقصود قطع وليس مجرد اطمئنان، لا لأنه يدفعه أن السيد حصر في بعض عباراته ما يثبت الأحكام عنده عندما نأى عن المعصومين أو وجد بعدهم، حصره في خصوص الخبر المتواتر المفضي إلى العلم وإجماع الفرقة المحقة لا غيرهما. العلم وإجماع الفرقة المحقة. وأما تفسيره للعلم بسكون النفس فهذا تفسير شائع في عبارات المتقدمين ومنهم الشيخ نفسه في العدة، والظاهر أنهم يريدون من سكون النفس الجزم القاطع لا مجرد الاطمئنان. وإن لم نبلغ القطع كما هو متعارف التعبير به في لسان المتأخرين، فلما نقول سكون النفس كن نعلم أن سكون النفس ماذا يقصد به. يقول احنا نقول المراد السيد صاحب الرسائل ماذا قال، نجمع فنقول مراد السيد من العلم هو الاطمئنان، لأنه عبر عن العلم بأنه سكون النفس، والإخباريين عادة يعبرون عن سكون النفس بالاطمئنان، فمعنى ذلك أن المراد بسكون النفس هو الاطمئنان، فمراد من العلم هو الاطمئنان. يقول لا، مراد من العلم سكون النفس صحيح، ولكن سكون النفس ليس بمعنى الاطمئنان بل بمعنى القطع الجازم. نعم، لقد عمل السيد المرتضى على خلاف ما أفصله هنا، لذلك نقول السيد صحيح أفصل عدم حجية خبر الواحد ولكنه عمل بخبر الواحد، فلا بد أن نقول أنه أراد غير الظاهر، لا بد أنه مراده شيء آخر. نعم، لقد عمل السيد المرتضى على خلاف ما أفصله هنا، وكذلك ابن إدريس الذي تابعه في هذا القول، لأنه حتى ابن إدريس لاحظوا عمل بخبر الواحد، لأنه كان كثيرا ما يأخذ بأخبار الآحاد الموثوقة المروية في كتب أصحابنا، ومن العصير عليه وعلى غيره أن يدعي تواترها جميعا أو احتفافها بقرائن توجب القطع بصدورها. أكثر الأخبار توجب القطع أبد ما ممكن أحد يدعي هذا، جدا بعيد. وعلى ذلك جرت استنباطاته الفقهية، وكذلك ابن إدريس في السرائر، ولعل عمله هذا يكون قرينة على مراده من ذلك الكلام ومفسرا له على نحو ما احتمله الشيخ الأنصاري. يعني توجيه الشيخ الأنصاري محتمل ويؤيده عمل السيد وابن إدريس بهذه الأخبار. ولكن وعلى كل حال، يعني بغض النظر عن أنه سواء ارتضينا هذا الجمع أو لم نرتضه، أولا لا نرتضي هذا الجمع من جد أن السيد بنفسه أراد في بعض عباراته خلاف هذا، يعني ممكن تفكر معه أراد من العلم الجزم القاطع، ويمكن أنه أيضا يؤيد جمع الشيخ الأنصاري، يؤيد بعمل السيد المرتضى لأن السيد المرتضى عمل بهذا. على كل حال سواء ارتضينا هذا الجمع أو لم نرتضيه، يقول على كل حال سواء استطعنا تأويل كلام السيد بما يوافق كلام الشيخ أو لم نستطع، فإن دعوة الشيخ إجماع الطائفة على اعتبار خبر الواحد الموثوق به المأمون من الكذب، لاحظوا بهذا القيد الموثوق المأمون مو كل خبر، اعتبار خبر الواحد الموثوق به المأمون من الكذب وإن لم يكن عادلا بالمعنى الخاص ولم يوجب قوله العلم القاطع، دعوى مقبولة ومؤيدة. دعوى الشيخ الأنصاري العفو، دعوى الشيخ الطوسي دعوى مقبولة ومؤيدة. شنو يؤيدها؟ قال يؤيدها عمل جميع العلماء من لجن الصدر الأول إلى اليوم، حتى نفس السيد وابن إدريس كما ذكرنا، بل السيد نفسه اعترف في بعض كلامه بعمل الطائفة بأخبار الآحاد، إلا أنه ادعى أنه لما كان من المعلوم عدم عملهم بالأخبار المجردة كعدم عملهم بالقياس، فلا بد من حمل موارد عملهم على الأخبار المحفوفة بالقرائن. السيد شي يقول، يقول صحيح الطائفة عملوا بالأخبار، ولكن لازم نوجه عملهم على أنه إنما عملوا بها لأن هاي الأخبار محفوفة بالقرائن، لابد هكذا وإلا ما يصير شيء آخر. من حمل موارد عملهم على الأخبار المحفوفة بالقرائن قائلا ليس ينبغي أن يرجع أو أن يرجع عن الأمور المعلومة المشهورة المقطوع عليها. شنو يقصد بالأمور المعلومة المشهورة؟ ويقصد بالأمور المعلومة عدم عملهم بالظنون. صحيح ما عملوا بالظنون ولكنهم عملوا بخبر الواحد إلى ما هو مشتبه، لا يرجع عن الأمور المعلومة المشهورة إلى ما هو مشتبه وملتبس ومجمل. ويقصد بالمشتبه والمجمل وجه عملهم في أخبار الآحاد. يقول أنا ما نعرف الوجه، ما هو الوجه في أن عملوا بأخبار الآحاد؟ فلا بد من تأويل الوجه بأنه أن الأخبار محفوفة بالقرائن. وقد علم كل موافق ومخالف أن الشيعة الإمامية تبطل القياس في الشريعة حيث لا يؤدي إلى العلم. وكذلك نقول في أخبار الآحاد أنه أن الشيعة الإمامية تبطل العمل به لأنه لا يؤدي بالعلم. ونحن نقول للسيد المصطفى، يعني لاحظوا أن السيد المرتضى يعترف بأن الطائفة عملت في هذه الأخبار، ولكنه يدعي أنه إنما عملوا بها لأنها محفوفة بالقرائن لا كيفما اتفق. ونحن نقول للسيد المرتضى صحيح أن المعلوم من طريقة الشيعة الإمامية عدم عملهم بالظنون بما هي ظنون، ولكن خبر الواحد الثقة المأمون وما سواه من الظنون المعتبرة كالظواهر إذا كانوا قد عملوا بها فإنهم لم يعملوا بها إلا لأنها ظنون قام الدليل القاطع على اعتبارها بحجيتها. لأن قام الدليل مو شيء آخر، فلم يكن العمل بها عملا بالظن بل يكون بالأخير عملا بالعلم. وهذا يعني كما صار قضية بهذا الشكل، المصنف يردد هاي العبارة يكررها دائما أنه بالأخير عمل بالعلم وليس بالظن، لأنه ثبت اعتبار وحجية هذا الدليل وهو خبر الواحد. نعم هذا غير القرائن، ذاك يقول لك أن الرواية محفوفة بقرائن، هاي القرائن هي التي توجب. احنا الآن يقول بأنه قام الدليل على حجية خبر الواحد إذا كان ثقة مأمونا بهذا المقدار وعليه. فنحن نقول معه، احنا نوافق ويا السيد بعض المقاطع، نقول معه أنه لا بد في الأحكام الشرعية من طريق يوصل إلى العلم بها، لأنه متى لم نعلم الحكم ونقطع بالعلم على أنه مصلحة جوزنا كونه مفسدة. هذا وياك احنا وخبر الواحد الثقة المأمون، ولكن لما نجي نطبق احنا نقول خبر الثقة المأمون يجوز العلم الذي يعني يفضي إلى العلم الذي لا يجوز كونه مفسدة، وإلا إذا يجوز كونه مفسدة احنا وياك. وخبر الواحد الثقة المأمون لما ثبت اعتباره فهو طريق يوصل إلى العلم بالأحكام ونقطع بالعلم على حد تعبيره على أنه مصلحة لا نجوز كونه مفسدة، لأن العلم لما يقطع بالمصلحة بعد ما في احتمال أن يكون مفسدة، بينما الظن لا أكو احتمال أن يكون مفسدة، يجوز أن يكون مفسدة. هنا السيد هكذا يقول خبر الواحد لا يؤدي إلى العلم. نحن يعني السيد هكذا يقول نحن نريد الدليل الموصل المفضي إلى العلم، ذلك العلم الذي لا يوجد فيه احتمال كون المصلحة مفسدة، يعني العلم إذا أدى إلى الدليل، إذا أدى إلى العلم بالمصلحة لا نجوز كونه مفسدة، لأنه لا يوجد احتمال أن يكون مفسدة. لماذا؟ لأن العلم القاطع الجازم لا احتمال فيه للخلاف، وخلاف المصلحة والمفسدة يعني لا نجوز فيه المفسدة. لأنه شنو؟ أضرب على هذا، لما يقول لا نجوز كونه مفسدة يعني لعدم احتمال وجود المفسدة. أما الظن، أما الظن فإذا ظننا بالمصلحة نجوز أن يكون مفسدة. لماذا؟ لوجود احتمال معتد به، لوجود الاحتمال، أترك ما تسويه على طول، لوجود الاحتمال أنا أن يكون مفسدة. ولكن المصنف ماذا يقول؟ يقول إذا كان احتمال غير معتد به فحكمه كالعدم. فإذا كان يفضي إلى الإطمئنان لأن الراوي ثقة مأمون فلا نجوز كونه مفسدا، لأنه احتمال الخلاف غير معتد به عند العقلاء، فلذلك لا يجوز كونه مفسدا. ولكن إذا كان الدليل يوجب الظن واحتمال الخلاف كان معتد به عند العقلاء، فتلك المصلحة المظنونة التي ظننا بها نجوز أن تكون مفسدة، يمكن أن تكون مفسدة، نجوز يعني يمكن أن تكون مفسدة لاحتمال الخلاف، ولا نجوز كونها مفسدة يعني لعدم وجود احتمال الاختلاف. وعليه فنحن نعم. ويؤيد أيضا دعوة الشيخ للإجماع قرائن كثيرة، يعني مو بس عمل الأصحاب ومنهم السيد المرتضى وابن إدريس، لا بعد أكثر من هذا. ويؤيد أيضا دعوة الشيخ للإجماع قرائن كثيرة، ذكر جملة منها الشيخ الأنصاري في الرسائل، منها ما ادعاه الكشفي من إجماع الأصابع على تصحيح ما يصح عن جماعته، يعني لاحظ ما يأتينا من جماعة نصحح تصحيح ما يصح عن جماعته. فإنه من المعلوم أن معنى التصحيح المجمع عليه، شنو معنى التصحيح؟ يعني عد خبره صحيحا، مو بمعنى أنه صحيح، لا بمعنى عد خبره صحيحا، بمعنى عملهم به، بمعنى عملهم به لا الخطأ بصدوره، مو تصحيحا بمعنى القطع بالصدورة، وإنما تصحيحا بمعنى يصح العمل به. إذ الإجماع وقع على التصحيح لا على الصحة، لأنه إذا قلنا حديث صحيح معناها أنه صادر من المعصوم عليه السلام، إذا قلنا صححناه أو مصحح ليس بصحيح، مصحح إذا صحنا يعني يجوز العمل به، ولكن لا نعني أننا نقطع بالصدور. هناك شيء آخر. فإذا شنو يعني؟ يعني يمكن أن يكون خبر لا نقطع بصدوره مع ذلك نعمل به، فهو حجة إذا نعمل به معناه حجة، وخبر الأحاد ليكن خبر الأحاد من القبيل، لا نقطع بصدور خبر الأحاد ولكن حجة نعمل به. إذ الإجماع وقع على التصحيح لا على الصحة، ومنها ومن المؤيدات دعوى النجاشي أن مراسيل ابن أبي عمير مقبولة عند الأصحاب، ولاحظوا مراسيل ابن أبي عمير مقبولة عند الأصحاب يعني يعمل بها كأنها صحيحة، مراسله كصحاحه ابن أبي عمير، إذا كان كذلك معنى ذلك أن خبر ابن أبي عمير إذا كان من المراسيل معنى أنه خبر أحد، مع ذلك يعملون به ويعتبرون حجة، فهذا يؤيد الإجماع. ومنها ومن المؤيدات دعوى النجاشي أن مراسيل ابن أبي عمير مقبولة عند الأصحاب، وهذه العبارة من النجاشي تدل دلالة صريحة على عمل الأصحاب بمراسيل مثل ابن أبي أمير، لا من أجل القطع بالصدور، مو من أجل هذه الجهة، بل لعلمهم أنه لا يروي أو لا يرسل إلا عن ثقة، يعني نأمن نثق بالرواية وبالراوي، إلى غير ذلك من القرائن التي ذكرها الشيخ الأنصاري من هذا القبيل. وعليك بمراجعة الرسائل في هذا الموضوع، فقد استوفت الرسائل البحث أحسن الشفاء، وأجاد فيها الشيخ فيما أفاد، وألمت بالموضوع من جميع أطرافه، سعادته في جميع أقطابه. وقد ختم البحث الشيخ الأنصاري في الرسائل بقوله السديد والإنصاف، أنه لن يحصل في مسألة يدعى فيها الإجماع من الإجماعات المنقولة والشهرة العظيمة والأمارات الكثيرة الدالة على العمل، على العمل ما حصل في هذه المسألة. يقول ما حصل من الإجماع مثل ما حصل في هذه المسألة. فالشاك في تحقق الإجماع في هذه المسألة لا أراه يحصل له الإجماع في مسألة من المسائل الفقهية، اللهم إلا في ضروريات المذهب. وأضاف الشيخ الأنصاري، لكن الإنصاف أن المتيقن من هذا كله الخبر المفيد للإطمئنان، لا مطلق الظن، مو كل ظن، وإنما الخبر المفيد للإطمئنان. ونحن، يقول المصنف، ونحن له أي للشيخ الأنصاري من المؤيدين، جزاه الله خير ما يجزي العلماء العاملين. بعد ذلك المبحث دال دليل حجية الخبر الواحد من بناء العقلاء، يترك الكلام فيه، والحمد لله رب العالمين.